بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا أبا الحسن والحسين. ما خاب من تمسك بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه عندي أهون من عفطة عنز. قال ابن عباس: وقام رجل إليه من أهل السواد فناوله كتابا فأقبل يقرأ فيه حتى فرغ، فقلت: يا أمير المؤمنين، لو اطردت خطبتك من حيث أفضيت. قال: يا ابن عباس، إنها شقشقة هدرت ثم قرت. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذا جزء من الخطبة المسماة بالشقشقية، وسبب تسميتها في ذلك الكلمة التي جاءت في آخرها عن الإمام، حيث يقول: تلك شقشقة هدرت ثم قرت. لما نرجع إلى اللغة العربية ونبحث عن مفردة الشقشقة، نجد أنهم يقولون هي عبارة عن زبد يخرجه البعير من داخل جوفه إلى فمه، كأنما شيء يفيض من داخله ويبصح على فمه، هذا يسمى شقشقة من قبل البعير. الإمام عليه السلام قال هذا الكلام الذي عرف فيما بعد بالخطبة الشقشقية كأنما هي فيضة نفس وكلام خرج من داخل الوجدان على غير تخطيط وترتيب وما شابه ذلك، مثل حالة بوح كما يسمونها في هذه الأيام. هذه الخطبة نظرا للمضامين الموجودة فيها تعرضت إلى إنكار من قبل بعض علماء مدرسة الخلفاء، بل البعض أنكر كل النهج، قال أن نهج البلاغة لا تصح نسبته لأمير المؤمنين عليه السلام، ثم تحيروا بعد ذلك. إذن هو لمن؟ بعضهم قال هو للشريف الرضي، يعني الشريف الرضي هو الذي أنشأه وكتبه، وبعضهم قال للشريف المرتضى، وبعضهم اكتفى بإنكار أن يكون للإمام علي عليه السلام. غير هذه الفئة الإمامية قاطبة، بل عموم الشيعة والمحققون أيضا من أتباع مدرسة الخلفاء والعارفون بأساليب اللغة العربية يؤكدون أن النهج للإمام عليه السلام، وأن هذه الخطبة أيضا هي للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. سوف نستعرض بشكل مختصر وسريع ما الذي تحدث به الإمامية وعلماء اللغة العربية الحاذقون وقسم من المحققين من أتباع مدرسة الخلفاء في إثبات أن مثل هذه الخطبة، بل كل النهج، هو للإمام سلام الله عليه. مما يذكر في قضية النهج وخطب أمير المؤمنين عليه السلام، وقد ذكره بشكل مفصل العالم المحقق المرحوم السيد عبد الزهر الحسيني الخطيب، كتب كتابا باسم مصادر نهج البلاغة وأسانيده في بعض الطبعات 8 مجلدات، وفي بعضها الآخر أكثر بحسب اختلاف الطبع. وهذا فيه مادة ممتازة لمن أراد البحث في هذا الموضوع، فإنه قد بدأ أولا بذكر من أرخ خطب الإمام علي وكلماته قبل ولادة الشريف الرضي بقرون، مثل ما ذكر عن زيد الجهني الذي نقل في كتاب خطب أمير المؤمنين عليه السلام وكلماته. وزيد الجهني متوفى 92 هجرية، بين 92 هجرية اللي هي وفاة هذا التابعي وبين وفاة الشريف الرضي الذي يدعى أنه هو الذي ألف وكتب هذه الخطب ثم نسبها إلى الإمام، 3 قرون، لأن الشريف الرضي متوفى 406، وذاك التابعي زيد الجهني متوفى 92 هجرية وقد نقل في كتابه خطب أمير المؤمنين وكلماته المعروفة، وهكذا أيضا نقل عن مسعد بن صدقة وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، يعني قبل الشريف الرضي على الأقل بقرنين من الزمان، 200 سنة أو أكثر. وأما خصوص هذه الخطبة، الخطبة الشقشقية، وأحيانا تسمى بالمقمصة لقوله أما والله لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فهذه ذكرها عدد من العلماء، من بينهم الشيخ ابن ميثم البحراني، وله 3 شروح على نهج البلاغة، شرح كبير ومتوسط وصغير، وذكر في بعضها أنني أنا ابن ميثم رأيت هذه الخطبة في كتابي الإنصاف لابن قبة. ابن قبة متوفى قبل ولادة الشريف الرضي، فإذا كان قبل ولادة الشريف الرضي مدون هذه الخطبة في كتاب، فكيف يكون الذي افتعلها واصطنعها الشريف الرضي مع أنها موجودة قبل ولادته؟ وهكذا ذكر أنها موجودة بخط أبي الحسن ابن الفرات، وهو وزير من وزراء المقتدر العباسي المتوفى 320، يعني قبل ولادة الشريف الرضي بحوالي 35 سنة. فلا يعقل بعد ذلك أن يكون الشريف الرضي هو الذي ألفها من عنده أو نسبها من نفسه للإمام عليه السلام، هو أنشأها كما يقولون، وإلا هاي ما يصير للإمام علي. سيأتي لماذا أصر بعض هؤلاء العلماء على أن هذه الخطبة ليست للإمام، لأن فيها مضامين يصعب على مدرسة الخلفاء أن تستقبلها. كذلك منقول في أخبارنا من قبل الشيخ الصدوق في كتابه معاني الأخبار، والشيخ الصدوق برتبة أستاذ الشريف الرضي، لأن الشريف الرضي تلميذ المفيد والصدوق في رتبة أستاذ الشيخ المفيد، فهو يكون أستاذ أستاذه، ومع ذلك نقلها في كتابه. فكيف يعقل أن يكون الشريف الرضي هو الذي ألفها وأنشأها من عنده ومن جيبه؟ وهكذا الحال نقلها نفس الشيخ المفيد في كتاب آخر، وشرحها أخو الشهيد أخو الشريف الرضي المرتضى، له عليها شرح لغوي. وهذول إذا كان الشريف الرضي كما يزعم هؤلاء هو الذي افتعلها واصطنعها وألفها من عنده وأنها ليست للإمام، هم أخبروا به وبحاله. بل ناقشها أحد أئمة المعتزلة وهو أبو علي الجبائي، معاصر للشريف الرضي، هذا متوفى 406 الشريف، وأبو علي الجبائي متوفى 415، وشرع في كتاب حول موضوع الإمامة والخلافة يرد على بعض الفقرات التي جاءت في الخطبة الشقشقية، فلو كانت هذه الخطبة غير منسوبة حقيقة للإمام علي عليه السلام وإنما هي من إنشاء الشريف الرضي، أسهل شيء كان هذا الجبائي وهو يريد أن يفند هذه الكلمات، أسهل شيء أن يقول هذه أصلا مو للإمام علي وإنما هي للشريف ويستريح. لكنه قال: وأما قول علي في الخطبة كذا وكذا فيرد عليه كذا وكذا، معنى ذلك أنه يقر بأنها للإمام سلام الله عليه. وغير هؤلاء الآن من نتعرض زايد حتى لا يأخذنا الوقت. إذن لماذا حاول هؤلاء العلماء من أتباع مدرسة الخلفاء أن ينفوا انتساب الخطبة إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وقالوا هي لا تصح نسبتها وإنما ألفها الشريف الرضي، إنما ذلك لأجل المضامين المهمة الموجودة فيها. أكو فيها مضامين قوية جدا ترتبط بأفضلية الإمام، ترتبط بتقييمه لخلافة الخلفاء، ترتبط بطريقة الاختيار، ترتبط بتوثيق 30 سنة بعد وفاة نبينا المصطفى محمد. هذه 30 سنة هي أهم سنوات الإسلام، لأن فيها تم التأسيس لما بعدها. تحدثنا في بداية هذا الشهر عن بدايات نشوء المذاهب، كيف أصولها كيف كانت. هذه الفترة هي أكثر الفترات حساسية وأهمية. أكو نظرية يقدمها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ورؤية حول هذه الفترة بكاملها، وهي لا تتوافق مع رأي هؤلاء بل هي على الضد تماما. فماذا يسمع الآن هنا؟ يقولون أن ما علينا حتى لو علي بن أبي طالب قال هالحكي، صعب هذا أن يقال الإمام علي غلطان في هذا الكلام، صعب. أسهل شيء ماذا؟ بعدما لم يمكن قبول هذه الكلمات ومضامين أن نقول في رأي هؤلاء أن هذه الخطبة مو صحيحة بالنسبة للإمام علي ونخلص من القضية. فما هي تلك المضامين؟ أنا أشير إليها إشارات سريعة. الأمر المهم الأول أن أمير المؤمنين عليه السلام يقرر بأنه هو الأولى بالخلافة من الجميع وهو أفضل الجميع، وهذه الفكرة فكرة لا يمكن أن تنسجم معها مدرسة الخلفاء. ليش؟ لأن هذه المدرسة قائمة على أساس أولا أن التفضيل هو بالتدريج حسب الخلافة، خليفة الأول هو الأفضل ثم الثاني ثم الثالث ثم علي. فإذا نفس الإمام علي جاء وقال أنا أفضل من الجميع بلا ريب، طيب فأنا إما أن يقال أنت شنو كلامك هذا ما نقبله، أو أن يقبل هذا الكلام، أن يقبل هذا الكلام يخالف تلك النظرية التي أسس عليها، وسيخالف قضية أخرى وهي أن الذي حدث بعد وفاة رسول الله من جريان الخلافة بالشكل الطبيعي كان أمرا هو الأمر الحسن والصحيح. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام جاء وانتقد كل هذه الطرق من انتقال الخلافة فهذا يهدم أساسا مهما تقوم عليه هذه المدرسة. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في أول الخطبة يقول: أما لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. تقمص هي عبارة عن لبس القميص بصعوبة. مرة أنت تلبس القميص يجي عليك تمام، مرة لا، تحتاج إلى شدة من هنا، زايد، ناقص، كبير، صغير، قصير، طويل، هذا تحتاج إلى زيادة جهد، وهذا يقولون تقمص زيادة في التفعل، كلما زاد مبنى الكلمة زاد في معناها. في نفس الوقت الذي هو يعلم الخليفة الأول أن الموقع هذا موقعي وأنا فيه محل القطب من الرحى، الرحى حجران، حجر تحت حجر فوق يدار هكذا، لازم يعتمد كدائرة على قطب مثل أي دولاب، مثل أي دائرة، الآن دولاب السيارة، تاير السيارة، لازم يكون فيه في الوسط شنو؟ قطب يعتمد عليه، وإلا ما يتحرك، ما يفيد. كذلك هذا الرحى أيضا هناك شيء يعتمد عليه حتى يدور الحجر الفوقي على الحجر التحتي. هذا القطب المركز يسمونه القطب. يقول أنا مكاني من الخلافة هو هذا المكان، مركز الخلافة أنا، وإلا ينحرف هذا عن ذاك، يوقع الحجر الفوق عن الحجر اللي تحته، أنا اللي أضبطه. محل القطب من الرحى ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، يعني أنا في قمة لا يوجد بعدها قمة أخرى، ولذلك إذا السيل أكو من أقصى قمة الجبل ينحدر من فوق، أنا في تلك المنطقة، منطقة لا يستطيع الطير أن يصعد إليها لعلوها وسموها. ومعنى ذلك أنه أنا مو بس أرى نفسي المؤهل للخلافة، مو بس أرى نفسي الأفضل من الآخرين، وإنما هو يعلم أيضا. وهذه فكرة متقدمة. مرة تقول أنا لي عليك 1000 ريال، وهذا كلامي أنا، مرة أجي أقول لك أنت تدري أن لي عليك 1000 ريال، يعني هم أنا أقر بذلك وهم أنت تدري بهذا الموضوع. الإمام يقول وهو يعلم أن هذه المنزلة منزلتي. فإذا قضية التفضيل التي سوف يبنى عليها فيما بعد أن علي هو الرابع، لا، علي يقول هو أنا الأول ولا ينافسني أحد أبدا، مو بس في هالمكان وإنما في مكان آخر في نفس الخطبة يقول فيما بعد: فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر. يعني أنا ما يفترض أن أحد يستريب في أنني الأفضل حتى من الأول، فضلا عن مثل طلحة والزبير وما أدري فلان وفلان، فهو يقعد نفسه مقعد الأفضلية والأنسب للخلافة. هل يستطيع أتباع مدرسة الخلافة أن يستقبلوا مثل هذا الكلام؟ بناء النظرية قائم على خلاف هذا، حتى افتعل بعضهم حديثا نسبوه إلى علي عليه السلام أنه يقول، وهو حديث كاذب بلا ريب، أنه قال: لا أؤتى بأحد يفضلني على فلان إلا جلدته حد المفتري. طيب هو يقول أنا الأفضل، أنا الذي لا يرقى إلي الطير، أنا الذي ينحدر عني السيل، أنا محلي من الخلافة محل القطب من الرحى. فكيف يمكن أن يقول إذا جاء شخص وقال أنا أفضل من فلان أو فلان أجلده وأعاقبه؟ هذا مثلا النقطة الأولى. مثل هذه النقطة تحرج ذلك المتكلم في المدرسة الأخرى، تضطره إلى أن يقول: هذه الخطبة ليست صحيحة بالنسبة لعلي عليه السلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، فيها تقييم هذه الخطبة لكل أنماط الانتقال السياسي حسب التعبير الذي حصل بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. الخلافة الأولى سماها تقمص، حالة من لبس قميص لم يكن مناسبا لشخص تم إلباسه إياه، وأنا موقفي كان أمام هذه، يعني أمير المؤمنين، هو ما قاله: وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء مقطوعة أو أصبر على طخية عمياء. فماذا صنعت؟ فصبرت، وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. هذا رح يقضي على فكرة أخرى سوف يستفيد منها البعض بالقول أن عليا أبطأ قليلا عن المبايعة، بعدين تبين له اشتباهه فجاء وبايع وسارت الأمور بأحسن ما يكون. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا، الأمر لم يكن هكذا، وإنما كنت بالخيار بين أن أصول بيد جذاء مقطوعة بلا أنصار، وبين أن أصبر على طخية عمياء. فالشغلة اللي ما فيها هداية. طيب، فماذا اخترت؟ فصبر، فرأيت الصبر على هاتا أحجى. فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى. مو ضمن حالة استرخاء ولا حالة رضا. القذى مثل الشوكة تصير في عين الإنسان، والشجى مثل العظم المعترض في حلق الإنسان. طيب، هذا بالنسبة إلى تقييم الانتقال الأول. الانتقال الثاني يقول: فيا عجبا، بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد وفاته لشد ما تشطر ذرعيها. يقول: من المعلوم أن الخليفة الأول استقال البيعة، هذا مشهور، قال: أقيلوني. طيب، الذي يقول أقيلوني يفترض أنه لا يريد أن يتحمل تبعات هذه الشغلة، فكيف يدلي بها إلى غيره حتى يتحمل مسؤوليتها في الاستمرار ما بعد مماته؟ فيا عجبا، بينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد مماته لتشد ما تشطر ضرعيها. إجينا إلى المرحلة الثالثة، هذا الانتقال الثاني أيضا صار انتقاد من قبل الإمام إلى الانتقال الثالث يقول حتى مضى لسبيله فجعلها في جماعة زعم أني أحدهم. ستة أشخاص عينهم، فيا لله وللشورى. ستة أشخاص: علي، طلحة، زبير، ومن الطرف الآخر عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان. هؤلاء هم مجلس يتشاورون حتى ينتخبوا شخصا. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: متى اعترض الريب في مع الأول منهم؟ خلاف الأولى أنا ما كان ينبغي أن يشك أحد في أفضليتي، فصار الأمر إلى حد أنه أنا أقرن بهذه النظائر، لكني أسففت إذ أسفوا وطرت إذ طاروا. كان المفروض أن لا يعدل بي أحد، مع ذلك قلت أجي ما يخالف حتى أقيم الحجة. النتيجة أيضا كانت تتبع المقدمة، لأنه واضح كان لم تأتي الخلافة بهذا الترتيب للإمام علي. فصغى رجل منهم لضغنه. الشيخ محمد عبدو الشيخ المصري المعروف من أوائل من شرح النهج في العصر الحديث شرحا لغويا، وهو معجب جدا بالنهج وبما فيه، يفسر هذا، يقول: سعد بن أبي وقاص أمه حمنة بنت سفيان الأموي، فأخواله هم الذين قتلهم علي بن أبي طالب، عتبة وشيبة والوليد، وأكو هناك حالة قلبية، مع أن مثل سعد يروي روايات قوية في حق علي عليه السلام، إلا أنه مع ذلك يمتنع عن بيعته، لا في زمان الشورى ولا في زمان اللي كل الناس بايعوه أيضا لم يبايع. اللي الإمام يشير إلى هذا يقول: فصغى رجل منهم لضغنه. ضغن يعني نوع من البغض وعدم الانسجام، ومال الآخر لصهره. عبد الرحمن بن عوف عند مصاهرة مع خليفة عثمان، زين، وعثمان أيضا صاروا ثلاثة، وفي أصل القرار أنه إذا تساوت الكفتان ترجح كفة اللي فيها عثمان، كأنما هذا عند حق الفيتو حسب التعبير. أكيد عثمان ما رح ينتخب علي بن أبي طالب، عبد الرحمن أيضا هو مصاهر إليه، أقرب إليه عثمان، سعد بحسب تعبير الخطبة عنده ضغن ضمن ثلاثة أشخاص، ما يحتاج أصلا يصير تصويت هنا، حتى لو الباقين صوتوا ما ينفع شيء. فهذه أيضا طريقة من طرق الانتقال اللي ينتقدها الإمام عليه السلام، ثم يتعرض إلى كيفية بيعته هو. فالنقطة الأولى اللي في هذه الخطبة قضية التفضيل، واللي هي تعتبر أساس من أسس مدرسة الخلافة لتصحيح الخلافة. هذه بهذه الخطبة الإمام علي عليه السلام يقول: أنا الأفضل من الجميع، ولا ريب في أنني الأفضل، وأنه ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. زين، هذا المعنى يهدم أساس التفضيل الذي هو أساس الخلافة. نفس الخلافة يقول: أنا الأولى بها من غيري، لأنه مو بس أنا أقول، هو يعلم أن محلي منها، محل القطب من الرحى. هذا بشكل إجمالي. ثم بدأ الإمام عليه السلام في هذه الخطبة يفصل فيما جرى. اعتبر أن الخلافة الثانية هي في حوزة خشناء يغلظ كلمها، الكلم يعني الجرح، ويخشن مسها ويكثر العثار فيها، عثرات صار فيها، مشاكل تشريعية صار فيها، اجتهادات في مقابل النصوص صار فيها، يكثر العثار فيها والاعتذار منها، ويشبهها براكب الصعبة، دابة الصعبة إن أشنق لها، يخلون عادة الحكمة في فم الفرس حتى يسيطروا عليه في المشية، فإذا فرس جموح وصعب كل ما تشد عليه هالشكل ينخرم فمه، فصاحبها كراكب الصعبة إن أشنق لها خرم فمها، يعني وإن أسلس لها أرخى إليها تقحمت به المهالك. في الخلافة الثالثة قال وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع، صارت حالة من الاستئثار والسيطرة وأخذ الأموال العامة للمسلمين، وكان رائد ذلك الخليفة الذي لم يلاحظ الضرب على أيدي الآخذين، إلى أن يقول الإمام عليه السلام حتى انتكف عليه فتله وكبت به بطنته. فهذا إذن تقييم إلى الفترة التي سبقت أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفترة اللي أعقبت أمير المؤمنين أيضا أضاء عليها بإضاءة، قال فما راعني إلا والناس ينثالون علي، إلا والناس كعرف الضبع ينثالون علي، يقولون البيع البيعة، فأمسكت يدي فبسطتموها، وحتى وطئ الحسنان وشق عطفاي من كثرة الزحمة مجتمعين حولي كربيضة الغنم، تقولون البيع البيعة، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة، جماعة الجمل الذين بايعوا مع ذلك نكثوا بيعتهم، وقصطت أخرى، قصطت يعني خالفت العدل وارتكبت الظلم، وهم جماعة أهل الشام، ومرق آخرون الخوارج كما يمرق السهم من الرمية، وهم مرقوا عن الطاعة والدين بحسب كلام الإمام عليه السلام. ما هي الدوافع يا أمير المؤمنين؟ يقول كأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعقب على هذا بلى لقد سمعوها ووعوها ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها وزخرفها. القضية كان فيها دوافع دنيوية ومادية وتنعم فيها، لا القضية كانت الطلب بثأر فلان ولا بثأر فلتان، ولم تكن ناشئة عن إصلاح، وإنما القضية كلها كانت وراء دوافع مادية ودنيوية. زين أنت موقفك ما هو يا أمير المؤمنين؟ قال أنا لولا المسؤولية الدينية والشرعية لما كنت أهتم بالقضية أصلا. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، حبة لكي تنمو لا بد أن تنفلق تحت التراب، مو هي تنفلق، وإنما الله جعل فيها هذه الخاصية بحيث إذا اتصلت بالرطوبة والماء تنفلق بالتدريج وتتبرعم. وبرأ النسمة خلق الإنسان والحيوان. طيب، لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. الآن أنتوا حملتوني هذه المسؤولية، دا تجون تطلبون البيعة، الناس مجتمعين في هذه الجهة، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولرأيتم أن دنياكم هذه أهون من عفطة عنز. الشيء اللي مثل العطس عند الإنسان يقال في الماعز أنها عفطة، يعني تخرج الماعز من أنفها هذا الرذال. دنياكم هي هذه المقدار، لا قيمة لها، لا تستفزني ولا تستميلني ولا ترغبني في الإقدام لولا مثل هذه المسؤولية التي حملتموني إياها. من خلال هذا العرض السريع تبين ما هو الدافع الذي يدفع قسما من علماء المدرسة الأخرى لإنكار أصل نهج البلاغة، وأحيانا لإنكار خصوص هذه الخطبة منه، كما نقل سيد محسن الأمين العاملي رحمه الله عن الأمير شكيب أرسلان، وهو أحد الكتاب المعروفين في عالم المسلمين، يقول: الذي دفع لإنكار هذه الخطبة هو مضمونها. لو أن مضمونها كان مضمونا عاديا أخلاقيا مثلا، أو عقائديا عاما حول صفات الله عز وجل، لما استنكرها هؤلاء ولما نفوها عن الإمام. لكن فيها قضايا إذا ثبت أنها عن علي وفهم مضامينها، لازم عالم المدرسة الأخرى يتخلى عن كثير من قناعاته، وهذا ما لا سبيل إليه. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصف حاله في بعض هذه الفترات فيقول: فصبرت على طول المدة وشدة المحنة. 25 سنة تقريبا هي الفترة، 24 سنة وشيء هي الفترة التي قضاها أمير المؤمنين سلام الله عليه ضمن حالة أرى تراثي نهبا. وسأحيانا الإنسان قد ينهب منه مثلا بستان، طيب، لكن راعي هذا الذي نهبه من جديد يهتم بالبستان، يسقيه، يزرع فيه شيئا جديدا ينميه، هذا الألم ما له أخف مما لو كان البستان منهوب والناهب لهذا البستان مهمل له، فبعد مدة من الزمان الأشجار تموت وتندثر، هذا بعد الألم فيه يكون أكثر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا تراثي منهوب ولا يقام فيه بالتي هي أحسن، يعني الأحكام الشرعية لا تجري على ما نراه من الصحة، هناك عثار فيها، هناك اعتذار من الأخطاء التي تحصل، وهذا يزيد الألم في قلب الإمام عليه السلام. حتى إذا وصلت الخلافة إليه نفس ذلك الخط الذي أبعده عن هذه الخلافة من بعد وفاة رسول الله، امتداداته أيضا سعرت الأرض حربا عليه، حتى لم يستقر في هذه الخلافة إلى أن كان في مثل هذا اليوم فجرا، حيث جاء هذا اللعين ابن ملجم المرادي وضرب إمامنا عليه السلام على أم رأسه بذلك السيف. عظم الله أجوركم أيها المؤمنون، عظم الله أجرك يا سيدي يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا سيدتي يا فاطمة، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، عندما حصل لها ما حصل وأسقطت جنينها يسألها أمير المؤمنين: كيف أنت يا ابنة رسول الله؟ تقول له: يا علي، إن كنت بخير فأنا بخير. الآن أمير المؤمنين على فراش المرض، مفطور الهامة، مضروبا بذلك السيف المسموم. كيف أنت يا فاطمة لو رأيت عليا عليه السلام قالع الباب، قالع باب خيبر، هذا البطل الشجاع، وإذا به في مثل هذه الليلة لا يستطيع أن يرفع رجله من الأرض من سريان السم ومن شدة الألم؟ أيوا إماما. يقول محمد بن الحنفية: ما مرت علينا ليلة أعظم من ليلة العشرين من شهر رمضان بعدما ضرب أبي علي. ليش يا ابن الحنفية؟ قال: لأن السم قد سرى في بدن الإمام من رأسه إلى رجليه، سم فتاك قاتل، والإمام عليه السلام يتألم منه. في آخر يوم صار وجهه أصفر كالعصابة الصفراء من شدة أثر ذلك السم. لعنة الله على ابن ملجم، ماذا صنعت بالإسلام؟ ماذا صنعت بالمسلمين؟ قل لابن ملجم: والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا. أنت مو بس قتلت علي بن أبي طالب، وإنما هدمت بناء الإسلام وأركان الإسلام. هذه الليلة أبناء علي عليه السلام، أقاربه، بل عامة الناس في الكوفة في حالة قلق ووجل، ينتظرون الخبر عن أمير المؤمنين. شلون حال الإمام هذه الليلة؟ نفس هذا القلق والترقب في داخل بيت الإمام، ولأنه يوجد هناك رجال من أصحابه، لا تستطيع النساء من زينب وأم كلثوم وباقي النساء ما يقدرون يدخلون على أمير المؤمنين ويستطلعون حاله، لكن يريدون يسألون من إخوانهن: كيف حال الحسين؟ هذه زينب تسأل الحسين ماذا تقول: يا حسين نشدك عن ولينا، يا أخوي لا تخفي علينا، أشو والدي بطل ونينا، وشوف عرق يسفح جبينا، كان حالته اليوم زينة. ما أسمع صوت لوالدي، ولا أن لعل حالته استقرت صارت أحسن. يقل لها: يا زينب يا زينب يا حزينة، أخبرك خبر لا تظهرين. شنو هذا الخبر يا أبا عبد الله؟ ترى والدي والدي يروح من دينا، وإماما ترى والدي يروح من دينا، يا والسيف شق غرة جبينا. احنا سنفقد والدي. لما وصل حاله هكذا طلب للإمام طبيب، فجاء طبيب على طريقة القدامى، استخرج عرق شاة من مكان معين ثم وضعه على موضع الجرح والضرب، لأن جبين الإمام عليه السلام، هامة الإمام انكسرت لقوة ضربة ذلك السيف الميشوم، ووصل هذه الضربة بالسيف إلى داخل الدماغ، داخل المخ، حتى تأثر بجريان السم فيه. فجاء هذا الطبيب ووضع ذلك العرق ونفخ فيه قليلا، فإذا به يجد أن الحالة ميؤوس منها وأنه لا حول في الإمام. التفت إلى الحسنين لكي يخبرهما، فإذا بأعينهما مغرورقة بالدموع. التفت إلى أمير المؤمنين، نادى: يا أمير المؤمنين، اعهد عهدك وصي وصيتك، بعد ماكو حول فيك، اعهد عهدك، فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى الدماغ. عندها بدأ الإمام يوصيهم بوصاياه، أوصاهم بما ينبغي لهم وعليهم: أوصيكما ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم، وألا تبغي الدنيا، وإن بغتكما قولا بالحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. إلى أن قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل علي بن أبي طالب، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل، فإني سمعت رسول الله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. عندها سألت زينب: أبا يا أبا، حديث حدثتنيه أم أيمن، أريد أن أسمعه منك. قال: بني، الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكم في هذه البلدة سبايا على أقتاب المطر، على أقتاب المطايا، فصبرا صبرا يا زينب. بعض أرباب الخبر يقول: وضع يدها في يد أبي الفضل العباس، وعندها أكمل وصاياه، عندما كانت بناته تنوح وتبكي عليه، وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون: أبونا يا حسن متغير اللون، تحرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا، حسر على أولاده وصد لهم بعينه، وقلهم: كلامي يا أولادي تسمعون، لا أزم حسن وحسين من بعدي تطيعوا، كني بشبل الحسن فوق الفرش نايم، بالسم شبدة مقطعة وحول الفواطم، والكل ذابت مهجته والدمع ساج، والحسن يتقلب واخوه حسين محزون، وحسيناه وما المصيبة اللي تزلزلها الوطية، مصيبة عزيز حسين برض الغاضري، جني أشوف على الثرى طايح رمية من حاله الشبان بالغبرة يونو، وزينب انفجعت يوم سمعتها الوصي، قالت أجل يا أبوي من وصيت بي، بانت يا حيدر أول الذل علي، يا ليت عقبك اليتامى لا يضيع، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأعظم الناس إسلاما وإيمانا، نسألك اللهم وندعوك